والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رحمه الله: ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا. هذا المطلب هو أنه يشير إلى استحباب ليس على نحو الوجوب وإنما على نحو الاستحباب أن يحضر شاهدين عدلين لأنها بينة عندما يريد أن يستوفي الحق. هذا من باب الاحتياط. لماذا؟ لأنه كي يرى الشاهد أن القصاص قد وقع على الوجه الصحيح، كي يعني أنه يراه بأنه لنفرض أن هناك جناية على الطرف كقطع الكف، فبالتالي الشاهد أو البينة ترى أن القصاص يقع بهذا النحو، وأيضا سيأتي أنه تفحص الآلة وبقية الشروط التي تقدمت، أنه لا بد أن يربط الجاني لكي لا يضطرب إلى نحو ذلك من الأمور، كي نعرف أنه أين التقصير لو وقع هناك تقصير، وأيضا للمنع من أن يحصل اختلاف في الاستيفاء، يعني يحصل نزاع. مثلا ولي المقتول ينكر أنه قد استوفى الحق، فإذا وجدت البينة نقطع مادة الخلاف والنزاع ويكون المرجع إليهما. هذا على نحو الاستحباب. أما الآلة فيعتبر فيها أمور ذكر الأمر الأول، وهو أنه الآلة لابد، الآلة التي سنستخدمها في القصاص كالسيف مثلا، لابد أن يفحص هذا السيف ويختبر بحيث أنه يظهر لنا أن هذا السيف حاد وليس أنه كال أعمى، ولا يوجد فيه مثلا سم، بالخصوص في قصاص الطرف قد يكون الذي يتولى القصاص هو المجني عليه، والمجني عليه أنه يريد أن يتشفى بالجاني، فبالتالي قد يضع السم، يقول أنا أقطع إيده وخليه يتسمم لعله يموت مثلا، فحذرا من أن يكون هناك شيء من هذا القبيل يعتبر أنه فحص الآلة فحصا جيدا. ولو حصل من الآلة المستخدمة في القصاص واستيفاء الحق جناية بالسم مثلا، هنا بحيث أنه نفرض أنه هذا الشخص جنى على شخص آخر بقطع الكف، وعندما استوفوا الحق منه حدث تسمم في بدنه مثلا بسبب وجود سم في الآلة، هني يضمن، هنا يضمن المقتص وهو الذي يباشر القصاص، يعني لابد أن يعلم أن الاستيفاء والاقتصاص حق ثابت للمجني عليه في قصاص الطرف، وللمجني لولي المجني عليه في أنه قصاص النفس، و للولي أو للمجني عليه أن يتولى ذلك بالمباشرة، كما له أن يعطي هذا الحق لغيره إما بالمجان أو بأجرة يستأجر شخص. لماذا؟ لأنه أدلة سلطنة الولي كقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا تثبت أن هذا الحق ثابت للولي في الجناية على النفس، وثابت للمجني عليه في الجناية أو لولي المجني عليه أيضا، لعله المجني عليه يكون طفل صغير صبي، ولولي المجني عليه في قصاص الطرف. طيب، هنا إن كان الولي هو المستوفي للحق بالمباشرة يكون ضامنا، فيما لو كان هناك سم في آلة الاقتصاص، وإن كان غيره المستوفي للحق يكون هذا الغير ضامنا. هذا كله لو علم بوجود السم في الآلة، كما أن ذلك يختص بالجناية على الطرف، أما بالجناية على القتل مثل القتل العمدي، الجناية على النفس جناية عمدية، زين لو كان هناك في آلة القصاص وهي السيف سم، يكون المقتص قد أساء ولكنه استوفى الحق ولا شيء عليه. ثم إن النصوص قد وردت في أن القصاص لا يكون إلا بالسيف كما في صحيحة الحلبي، ولكن يجيز عليه بالسيف. هذه من هذه الصحيحة سنقرأها إن شاء الله من أدلة التحريم المثلى. فإذا كان هناك قصاص فلا بد أن يقتص بالسيف لا غير. طيب، فيضرب العنق لا غير، هذا إذا كان الجاني قد قطع رأس المجني عليه وأبانه عن بدنه، حينئذ نضرب عنق الجاني. أما إذا كانت الجناية في النفس، يعني على النفس، جنى على شخص فقتله لكنه لم يقطع رأس المجني عليه، طعنه طعنه فمات، هنا الشهيد الثاني قال في جواز قطع المقتص، زين، سواء كان المقتص ولي أو مأذون أو من قبل الولي، زين، أنه يقطع رأس الجاني، هذا فيه نظر. لماذا؟ يعني استشكل في جواز قطع رأس الجاني لأمور. الأمر الأول هو دليل الجواز. ما هو دليل الجواز؟ أن الآية مطلقة تقول النفس بالنفس، وهذه نفس وتلك نفس، فهو قد جنى على نفس، فبالتالي ماذا؟ تؤخذ منه نفسه، وقد حصل ذلك بضربة السيف. حصول الإبانة قطع الرأس لا أثر له، ليش؟ لأن الجاني أزهق روح المجني عليه، والاستيفاء إنما يكون بإزهاق روحه. هذا الدليل الأول، وهي الآية، إطلاق الآية النفس بالنفس. ودليلين لعدم الجواز. الدليل على عدم الجواز أمرين، الأول أن الإبانة أمر زائد على الجناية حسب الفرض، أن الجاني لم يقطع رأس المجني عليه فكيف تقطع رأسه؟ فلا يجوز. الدليل الثاني لعدم الجواز أن قطع رأس المجني عليه مخالف لأدلة احترام الآدمي بعد موته، فحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز أن نقطع رأس الجاني. وإلى هذا ذهب العلامة إلى أن المنع من قطع رأس الجاني فيما لو لم يقطع رأس المجني عليه هو الأقرب. ثم لا يجوز التمثيل بالجاني لإطلاق أدلة تحريم المثلة. نقرأ روايتين، نعم نقرأ رواية واحدة وهي صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، يعني هذا أخذ يضرب ضربات أنه متكررة إلى أن مات الرجل، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ يعني ندفعه هذا الرجل الجاني إلى ولي المقتول؟ قال: نعم. قال عليه السلام: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف. إذن ما نترك إحنا الجاني بيد ولي المجني عليه كي يمثل به ويعذبه قبل القصاص، ولكن يضربه بالسيف فيقتله. هذه الصحيحة تدل على الاقتصاص بالسيف كما تدل على حرمة المثلة. إذن يحرم على المقتص التمثيل بالجاني مطلقا، يعني حتى لو كانت الجناية تمثيلا أو وقعت الجناية بأنه أخذ المجني عليه وغرقه في البحر مثلا، وضعه في حوض وجعله يغرق في هذا الحوض، أو قام بحرقه، أو أنه وضع عليه مثقل بأن طرح الجاني شيء ثقيل على المجني عليه فقتله، كل ذلك يستوفى بالسيف. لكن ابن الجنيد لم يقبل ذلك. لماذا؟ ابن الجنيد يقول الآية القرآنية ماذا تقول؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذن لو كانت لابد أن يكون القصاص مماثلا للجناية، هذا زين أحدث جناية لنفرض أنه بالحرق، فبالتالي لماذا نقتله بالسيف نحرقه مثلا؟ أو أنه أحدث الجناية بأن بالتغريق مثلا، زين أغرق المجني عليه في الماء مثلا فنضعه مثلا في الماء ونغرقه كما فعل. لماذا؟ لدلالة الآية على ذلك. فذهب ابن الجنيد إلى جواز الاقتصاص من الجاني بمثل الجناية التي أحدثها في حق المجني عليه. الشهيد الثاني يقول هذا الحكم له وجه، لولا وجود الإجماع والاتفاق من العلماء على خلافه. كنا قبل قليل ندرس في أصول المظفر أنه الإجماع، قلنا أن الإجماع هنا لاحظوا هنا ذكر بأن الإجماع يخالف، يعني هناك إجماع من العلماء واتفاق من العلماء لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد. زين هذا الاتفاق وهذا الإجماع يمنع من الأخذ بإطلاق الآية، لأنه قد يناقش في الآية، طبعا فيه نقاش ولكن ليس هنا موضع النقاش. طيب. الشيخ الطوسي في كتابه النهاية وأكثر المتأخرين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الجناية لو وقعت بقتل المجني عليه وتقطيع أعضاء المجني عليه، زين، أو العكس أن الجناية وقعت بتقطيع أعضاء المجني عليه ثم قتله، يعني الجاني تارة يقتل المجني عليه بعدين يقطع أعضاءه، وأخرى لا يقطع أعضاءه أولا، مثلا يقطع أنفه ويقطع أذنه ويقطع كفه ثم بعد ذلك يقتله. هنا الشيخ في كتابه النهاية، طبعا أكثر المتأخرين بعد الشيخ ذهبوا إلى هذا الحكم، هنا الشيخ يقول للولي أن يبدأ بالاقتصاص من الطرف إلى أن يستوفي جميع الأعضاء المجني عليها. يعني ننظر إلى المجني عليه، هذا المجني عليه فاقد لأنف، فاقد لأذن، فاقد لعين، مثلا قلع عين الجاني، قلع عين المجني عليه ثم بعد ذلك قتله. الشيخ يقول لابد أن نبدأ بالاقتصاص من الطرف إلى أن نستوفي جميع الأعضاء المجني عليها ثم نقوم بقتل الجاني. هذا كله إذا كانت الجناية قد حصلت بالتدريج وبضربات متعددة. لماذا؟ استنادا إلى أن الضربات المتعددة بمنزلة الجنايات المتعددة، فيكون الاقتصاص مماثلا لهذه الجنايات، يعني يكون متعددا. هكذا نقول أنه قطع أنف المجني عليه، قطع أذن المجني عليه، وقلع عين المجني عليه، ومثلا كسر أسنان المجني عليه، قطع كف المجني عليه، فالجناية الأولى قد ثبتت فيثبت قصاص الطرف في الأنف، الجناية الثانية بقطع الأذن أيضا تثبت جناية أنه الطرف وهي قطع الأذن، قلع العين أيضا تثبت، مثلا تكسير الأسنان أو قلع الأسنان أيضا يثبت، ثم بعد ذلك جناية على النفس. فإذا نبدأ إن كانت هذا الأمر بضربات متعددة، الآن ضربات متعددة أنا أعطيت مثال لكن المثال الآخر يعني أنه بالسيف مثلا ضرب قطع إيده ثم قطع رجله ثم قطع عنقه، فبالتالي نقتص منه بهذا النحو. أما لو وقعت الجناية بضربة واحدة، يعني هذا الجاني أراد أن يقتل المجني عليه، المجني عليه أراد أن يتقي الضربة بيده مثلا، فجاء السيف فأبان الكف والعنق معا، يعني ضربته قوية مثلا، فبالتالي هنا ضربة واحدة، فليس للولي إلا القتل لا غير، ولا يقول بأنه نعم المجني عليه فاقد للكف، فلا بد أن نقتص من الكف أولا، نقول لا هذه ضربة واحدة. هذا ما ذكره الشيخ في كتابه النهاية وأكثر المتأخرين، ولكن الشيخ نفسه هو في كتابيه المبسوط والخلاف ذهب إلى دخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا، يعني لو كان هناك جناية على الطرف وجناية على النفس فبالتالي لا نقتص من الطرف وإنما نقتل المجني عليه، استند في ذلك إلى أنه رواية ذكرها الشيخ الكليني. إنزين نقرأ الرواية لا بأس، لكن الشهيد الثاني استقرب الأول، سأبين الرواية هكذا. الرواية واردة في الوسائل أبواب القصاص في النفس الباب 51 حديث 1، هي الرواية يرويها الكليني رحمه الله محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقع عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، يعني هذا شنو سوى؟ أول شيء فقع عين المجني عليه وقطع أذنيه، فقع عينيه وقطع أذنيه ثم قتله. فقال العبرة بكلام الإمام: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. يعني المراد من فرق ذلك هو ما يقابل وإن كان ضربه ضربة واحدة، فتدل الرواية على فرضين: الأول أن تكون الجنايات متعددة ومتفرقة، هنا يتعدد القصص، فنأتي إلى أنه الرواية تقول فقع عيني رجل فنفقع، هذه الجناية الأولى قد ثبتت فنأتي إلى الجاني ونفقع عينيه، وقطع أذنيه نقطع أذنيه ثم قتله ثم نقتله، هكذا هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن تكون الجناية واحدة، فهنا يكون الاقتصاص واحدا. مثل هذه الرواية أيضا هناك رواية في نفس الباب الجزء الحديث الثاني عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال عليه السلام: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. هذا نحن لو ناقشنا في هذه الأخبار، يعني لو لم نقل بأن الأخبار دالة على هذا المعنى، حينئذ ماذا يكون العمل؟ يكون العمل بمقتضى الاستصحاب، بيان الاستصحاب هكذا: الجاني إذا قطع الطرف كاليد مثلا، قطع اليد أولا ثم قتل المجني عليه، الآن ما لم نفرض عدة جنايات، جنايتين، جناية وقعت على الطرف وجناية على النفس، عندما قطع اليد ثبتت الجناية أم لا؟ ثبتت باليقين والعلم قبل أن يقتل المجني عليه. يعني هو قتل، هو قطع اليد، وقطع اليد يستوجب ماذا؟ الحق، بمعنى أنه هذه جناية على اليد، فلا بد أن يقتص منه بما يستوفي هذه الجناية، هذا باليقين. بعد القتل نشك، هذا الحق الذي ثبت أولا يقينا، أي حق، الحق الذي كان قد ترتب على قطع يد المجني عليه، هل بقي بعد القتل أم لم يبقى؟ لأن أكو حالة جديدة وهي القتل، لأنه لو لم تكن هناك حالة جديدة هو ثابت باليقين، لكن هذا أزهقنا إنزين روحه، يعني قطعت يده وذهبت نفسه بالجناية، فالجاني إنزين ماذا عندما قتل المجني عليه؟ نحن يحدث لدينا الشك أنه هل يترتب القتل فقط أم لا، لابد من تعدد القصاص، لأن ما ثبت أولا كان متيقنا. الاستصحاب يقول شنو؟ أبقي ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك، كان هناك يقين والآن شك، فالاستصحاب يقتضي البقاء، فيستصحب قصاص الطرف. وشنو يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن نقتص من الجاني بقصاص الطرف أولا، يعني نقطع إيده أولا ثم نقتله. ثم ذكر رحمه الله من شروط آلة القصاص أن تكون هذه الآلة، طبعا أنا ذكرتها والآن أذكرها، لما قلنا بأنه لابد من فحص الآلة واختبار الآلة ذكرت، لكن المطلب هنا مذكور أنه لا يقتص بالآلة الكالة، المراد أن تكون آلة القصاص حادة قاطعة. زين، لو كانت غير حادة أحيانا يتعمد الولي أو المجني عليه حين القصاص أو المقتص يتعمد بأن يأخذ آلة غير حادة، لماذا؟ لأنه يريد أن يتشفى، فبالتالي يتعذب الجاني، زين، وهذا أمر زائد. فلو فعل الولي واقتص بآلة عمياء غير حادة يكون مأثوما، وإن كان الولي عامدا بذلك يعزر كما في كتاب التعزير. نطبق هذا المقدار لنرى أين نصل. نعم، هناك مطلب جديد، إن شاء الله نشوف الوقت يسعفنا أم لا. قال من هنا، نعم، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا في إيقاعه على الوجه المعتبر، يعني في إيقاع الاستيفاء على الوجه المعتبر، هذا أولا، وللمنع من حصول الاختلاف، يعني يحدث نزاع وخلاف في الاستيفاء فينكره الولي فيدفع بالبينة. يعني الولي قد ينكر يقول لا أنا ما استوفيت تمام الحق، البينة هنا تدفع هذا، ماذا؟ هذه الدعوة، لأن البينة تكون موجودة عند الاستيفاء. وتعتبر الآلة، أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون قد وضع المستوفي فيها السم، وخصوصا في الطرف. لاحظوا أنه لا بد من اختبار الآلة حذرا من أن يكون قد وضع المستوفي فيها، المستوفي فيها قد يكون في قصاص الطرف، قد يكون هو المجني عليه، والمجني عليه يريد أن يتشفى لأنه فقد عضوا، لنفرض أنه قطع منه أذن، فهو يقول لا أنا هذا شوهني، فبالتالي ما أنه أشفي غليلي إلا بأن أقطع الأذن وزيادة أضع سمه، وخصوصا في الطرف، يعني في قصاص الطرف، لأن البقاء معه مطلوب، والسم ينافيه غالبا في قصاص الطرف، لابد أن يبقى الجاني مو أنه يموت. المطلوب في قصاص الطرف أن نستوفي بطريقة بحيث أنه يبقى الجاني على قيد الحياة، والسم ينافي بقاء الجاني غالبا. فلو حصل منها، أي من الآلة المقتص بها في الطرف، جناية، يعني لو حصل من الآلة جناية بالسم، ضمن المقتص إن علم به، يعني إن علم بأن الآلة فيها سم، ولو كان القصاص في النفس، هذا طبعا ضمن المقتص إن علم به في قصاص الطرف، ولو كان القصاص في النفس أساء المستوفي واستوفى الحق، لأنه الحق شنو؟ هو أزهق روح المجني عليه، فنحن نزهق روحه، ووجود السم، السم لا يؤثر، لأنه هذا مثلا نفرض نقطع عنقه الآن ليكون السيف مسموم، ما الذي سيؤثر؟ فبالتالي لو كان القصاص في النفس أساء المستوفي واستوفى الحق ولا شيء عليه. أنا قلت إضافة في الشرح، وإن كان عامدا عزر. طيب، ولا يقتص، ولا يقتص إلا بالسيف، فيضرب العنق لا غير، مو أنه نقتص بالسيف نروح نضرب مكان آخر في جسم الإنسان، لو كان السيف حاد مثلا نقول هذا نضربه ضربة من الوسط فنجعله نصفين، لا، لا يقتص إلا بضرب العنق لا غير، إن كان الجاني أبانه، يعني أبان العنق، وإلا، يعني إن لم يكن الجاني قد أبان العنق ففي جواز ضرب عنقه وإبانة عنق الجاني نظر. الحين الأدلة يذكرها هكذا، الدليل الأول دليل لجواز أنه إبانة العنق، ودليلين لعدم الجواز. من صدق استيفاء النفس بالنفس، إنزين، صدق استيفاء النفس بالنفس، يعني نعمل بالآية، الآية تقول النفس بالنفس، وهذا أنه الاستيفاء وإن كان بقطع العنق لكن استوفينا نفس، لأن الجاني قد ماذا جنى على نفس. وزيادة الاستيفاء، زيادة الاستيفاء، زين، وزيادة الاستيفاء بالجر من صدقي، شوفوا من صدقي وزيادتي، وزيادتي هذا الدليل الثاني، لكن هذا مو دليل ثاني للجواز، لعدم الجواز. وزيادة الاستيفاء يعني أنه نحن عندما نأتي إلى الجناية نجد أن الجاني لم يقطع رأس المجني عليه، مثلا أفرض وضع مخدة على وجهه اختنق المجني عليه مات، خب نقطع عنقه لماذا؟ هذا زيادة على الاستيفاء، الحق أن نقتل الجاني فقط من دون أن نحدث فيه شيء من النقص في جسده، وإبانة الرأس نقص. هذا الدليل الأول. فإذا الدليل الأول لعدم الجواز هو أن إبانة الرأس هو زيادة في الاستيفاء، زين، على الحق. الدليل الثاني لعدم الجواز وبقاء حرمة الآدمي بعد موته، يعني وبقاء حرمة الآدمي بعد موته، يعني أنه لابد أن يكون هذا الإنسان محترم، وحرمة الإنسان ميتا، زين، فلابد أن تبقى حرمته حتى بعد موته، فلو أبن الرأس زين كأننا لم نحترم هذا الإنسان. واستقرب في القواعد المنع، لهذا في القواعد العلامة قال بأنه لا يجوز إبانة الرأس إذا لم يكن الجاني قد أبان رأس المجني عليه. ولا يجوز التمثيل به، يعني بالجاني، أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه ولو كانت جنايته تمثيلا، يعني حتى لو كان الجاني قد مثل بالمجني عليه أو وقعت الجناية بالتغريق والتحريق والمثقل، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف. وقال ابن الجنيد يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها. ما هي القتلة التي قتل بها الجاني؟ يعني قتل المجني عليه بنفس هذه القتلة نقتله. لماذا؟ استنادا إلى ماذا؟ لقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم. يقول الشهيد الثاني وهو متجه، يعني له وجه لولا الاتفاق، يعني الإجماع على خلافه. أنا أقول إجماع، هو قال اتفاق، على العموم هو إجماع كما أنا اليوم راجعت، هو أنه إجماع موجود يمنع من الأخ بالآية مع ضميمة أن الآية لا تخلو من نقاش. نعم، قد قيل والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين أنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضاء المجني عليه وقتل المجني عليه، يعني الجاني جمع بين جنايات، قطع أعضاء المجني عليه وقتله، يقتص الولي منه في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة، وقد وجب القصاص بالجناية الأولى فيستصحب. أنا بينت وجه الاستصحاب، وأعيد مرة أخرى لكي لا يحدث خلل عندكم في أنه الفهم. الاستصحاب هكذا: هناك جناية على الطرف، هذه الجناية بعد أن حدثت بعدها جناية على النفس، بعد الجناية على النفس نشك، نقول الاستحقاق ثابت للطرف أم لا؟ خب، الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك. الآن نحن لدينا شك بعد القتل، لاحظوا شلون يحدث الشك. الشك يحدث هكذا، أنه هذا لو كان قد قطع الكف فقط فنحن نستوفي الكف، لكنه قتله أيضا، فنحن هنا بعد القتل نقول بعد لا يبقى لدينا إلا أن نقتل الجن. بعد شنو فائدة أن نقطع الكف مثلا؟ فالشك يأتي من هذه الجهة أو من أي جهة من الجهات. الاستصحاب يقول ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، فيستصحب قصاص الطرف، ويترتب على ذلك أن نقتص أولا من طرف الجاني ثم نقتل الجاني فيستصحب. هذه شوفوا، لاحظوا ثلاث أدلة ذكرها، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة، هذا الدليل الأول، فيستصحب الدليل الثاني، ولرواية محمد بن قيس هذا الثالث عن أحدهما عليهما السلام. زين، هذا كله لو كان ماذا؟ الجنايات متعددة. ولو فعل ذلك، يعني لو قطع الطرف مع إزهاق النفس بضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل. وقيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا، مطلقا يعني بضربات متعددة أم بضربة واحدة، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف، ورواه أبو عبد الله عن الباقر عليه السلام والأقرب الأول، يعني هل تتداخل الأسباب أم لا تتداخل؟ الأقرب الأول وهو عدم تداخل الأسباب، فبالتالي للشيخ قولين في هذه المسألة، أحد القولين في النهاية وتبعه أكثر في النهاية وأكثر المتأخرين تبعوه في ذلك، وله أنه قول آخر في المبسوط والخلاف. ثم قال ولا يقتص بالآلة الكالة التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه، سواء في ذلك النفس والطرف. الآلة إن كانت آلة عمياء غير حادة ولا تقتل إلا تحتاج إلى مبالغة كثيرة، يعني مبالغة كثيرة بأنه هذه الضربة مثلا عندما يضرب يحتاج إلى ضربة قوية والسيف لا يعمل عمله مثلا، فبالتالي أنه نعم يتعذب الجاني المقتص منه، سواء كان ذلك في جناية النفس أم في جناية الطرف. لو كانت الآلة كان له يأثم المقتص لو فعل، ولا شيء عليه سواه، يعني سوى الإثم. هنا أحيانا يحدث أنه يتعمد الذي يريد أن يقتص يتعمد بأن لا يجعل الآلة حادة، يحدث أنه نفس الإنسان نفس عجيبة وغريبة، لأنه ماذا يريد أن يتشفى ويريد أن يعذب هذا الشخص الجاني، فبالتالي يأتي بسيف أعمى أو بأي آلة من آلات القصاص، ونحن قلنا أنه لا يقتص إلا بالسيف، الكلام في السيف. إن كان متعمدا في ذلك يعزر، كما سنذكر ذلك إن شاء الله في باب التعزير. مطلب جديد، ولا يضمن المقتص سراية القصاص. نعم، هذا المطلب أنه نشرحه بهذه الكيفية، أن الذي يستوفي الحق في قصاص الطرف لو سرى الاستيفاء والقصاص فهل يكون ضامنا أم لا، هذا هو رأس المسألة، لكن تحتاج إلى شرح أكثر. مثلا الجاني قطع كف المجني عليه الذي يباشر القصاص وهو المقتص، تارة يتعدى كما لو قطع أكثر من الكف، هذا قطع كف، الجناية قطع كف، هو قطع مثلا أكثر من ذلك، وأخرى لا يتعدى. فإن لم يتعدى خب لا ضمان، وأما إذا تعدى فبمقدار التعدي يضمن. زين، مو هذا محل الكلام، لكن لو تعدى وسرى القصاص إلى نفس الجاني، هنا وقع الخلاف على أقوال. نقرأه، يقول: ولا يضمن المقتص سراية القصاص. لماذا؟ لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان. ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وغيرها. وقيل ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف: ما لم يتعد حقه، يعني ما لم يتعد حقه هنا لا ضمان، فيضمن حينئذ الزائد قصاصا أو دية. لاحظوا، لو تعدى حينئذ يضمن، إما يضمن بحيث أنه يقتص منه أو يدفع دية الزائد وأجرة المقتص من بيت المال، لأنه من جملة، هذا واضح ما يحتاج إلى أنه شرح، لأنه من جملة المصالح، فإن فقد بيت المال أو كان هناك ما هو أهم منه كسد ثغر ودفع عدو ولم يسع لهما، يعني هكذا هذا الشخص الذي يباشر القصاص الذي عيناه نحن لمباشرة القصاص يأخذ الأجرة من بيت المال. لماذا؟ لأنها من جملة المصالح التي يحتاج إليها المسلمون ونحتاج إليها في استيفاء الحقوق. لكن لو فقد بيت المال أو كان هناك أهم، كان هناك مال في، يعني مال موجود، ولكن هذا المال نريد أن ندفعه إلى من يسد الثغور ويقف على حدود الدولة الإسلامية لأنه يدفع العدو، والمال لا يسع ودار الأمر بينهما، حينئذ يقدم سد الثغور ويكون هذا المقتص زين. فعلى الجاني المقتص نقول أنه أنت تأخذ الأجرة من الجاني، الجاني هو الذي أحدث الجناية وقطع كف المجني عليه، فتعال اقطع كفه وخذ منه أجرة قطع كفه أيضا، فعلى الجاني لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه. هذه قاعدة احفظوها، أنه في كل الالتزام بشيء التزام بلوازمه. أنت إذا وضعت حقا في عنقك فالحق وما هو من لوازم الحق يكون في عنقك أيضا. ما يمكن للإنسان أن يقول أنا في عنقي حق زين، لكن لوازم هذا الحق أنه على سبيل المثال شخص يأتي ويهدم جزء من بيت شخص آخر زين، هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلح هذا التلف، ولازمه إصلاح التلف. لا يستطيع الإنسان أن يبقى في المنزل، لازمه أن يستأجر مكان لهذا الشخص ويضعه في مكان هو وعائلته، ويأتي ويصلح له المنزل لأنه أتلف المنزل، ثم بعد ذلك يعود ذلك الشخص. ما يستطيع أن يقول لا أنا أتلفت هذا المقدار، إنزين أنا أعطيك فلوس هذا المقدار. طيب هذا المقدار من التلف إنزين له لوازم، لأن العمال سيأتون للبناء وهناك تخريب وتصليح، فالعائلة لا تستطيع أن تبقى بالمنزل، بل نفس الإنسان لا يستطيع أن يسكن في هذا المنزل. فبالتالي الالتزام بشيء التزام بلوازمه، والحق إن لزم الإنسان تكون مؤنة الحق عليه. وقيل على المجني عليه لأنه لمصلحته، إنزين هذا القول الثاني. القول الثاني يقول لا، أنه القصاص من الذي يطالب بالحق؟ المجني عليه، فلمصلحته ولكي يستوفي هذا الحق لا بد أن يوجد شخص يكون هو الذي يباشر القصاص، فبالتالي هذا يعود إلى مصلحة المجني عليه، فتجب عليه أجرة المقتص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.